عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحن اليوم في عصر العلم. في عصر العلم ينبغي أن نعرض الكتب المقدسة على العلم. موريس بوكاي له كتاب جميل، طبيب فرنسي، طبيب تشريح فرنسي، له كتاب مهم جدا، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. وضع التوراة والإنجيل والقرآن تحت مجهر العلم، ثم وصل إلى نتيجة أن القرآن لا يحوي أي خطأ علمي، ولا توجد معلومة في القرآن تتناقض مع العلم. بينما وجد الكثير والكثير من الأخطاء العلمية في الكتاب المقدس. دعونا نعرض لبعض هذه الأخطاء، نعرض النص على العلم فنرى ماذا يقول العلم. نحن نؤمن أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه الأيام ليست أياما أرضية، أياما من أيام الله، إن يوما عند ربك كألف سنة وكمليون سنة وكمليار سنة. فهذه الأيام ليست أيام أرضية، مكونة من الليل والنهار يساويان 24 ساعة. بينما التوراة تتحدث عن ستة أيام أرضية، ستة أيام أرضية آخرها يوم السبت حين توقف الرب عن العمل واستراح في يوم السبت، بمعنى أن الخلق بدأ في يوم الأحد. فتتحدث كان مساء وكان صباح، كان مساء وكان صباح، كان مساء وكان صباح. فهذه الأيام الأرضية المكونة من صباح ومساء هي التي خلق فيها الكون، وهذا متناقض مع أبسط المقومات العلمية. الحقيقة هذا يجرنا إلى أمر آخر، متى خلق الكون؟ العلم اليوم أثبت أن الكون له بداية، والعلماء استطاعوا أن يحسبوا هذه البداية، ولو كان هذا الحساب ممكن أن يزيد أو ينقص. 13 مليار و7 من عشرة سنة خلق الكون. استطاعوا أن يصلوا على هذا من خلال بضع قوانين كونية، من بينها الديناميكية الحرارية، من بينها أنهم استطاعوا أن ينظروا إلى تباعد الكون وتباعد النجوم، استطاعوا أن يصلوا إلى هذه المعلومات بطرق ما من طرق العلم. بينما التوراة تخبرنا أن عمر الكون كلياته ما بيزيد عن 6000 سنة. ليش؟ كيف استطعنا أن نصل لهذه المعلومة؟ التوراة تقدم لنا أعمار الآباء واحد وراء الثاني. آدم خلف نوح، خلف شيت وهو عمره مثلاً 700 سنة، شيت خلف ابنه أنوش في عمره 600 سنة. إذا تتبعت هؤلاء الأعمار ستصل إلى أن الكون قد خلق قبل المسيح عليه السلام 4004 سنوات. العالم الإيرلندي جيمس يوشر، وكان من أكابر علماء عصره، قام بتتبع أعمار الآباء الأوائل من واحد لواحد. حسب الأعمار طلع معه بأن الخلق كان في بدايته في عام 4004 قبل الميلاد. هل هذا الرقم صحيح؟ العالم وهو من علماء اللاهوت واين جردون يقول اليوم على نطاق واسع بأن الكتاب المقدس لا يخبرنا عن الزمن الدقيق لخلق الأرض أو الجنس البشري. إذن المعلومة المعطاة لنا المفروض من الوحي معلومة غير صحيحة، تتناقض مع أبجديات العلم الذي يثبت بأن الإنسان قديم أقدم من 4000 و40000 و400000 سنة بزمن كثير. أيضا هنا ملاحظة أخرى من عالمين آخرين لهم كتاب آخر، يقولون هذه الدراسات قدمت على أن الأرض أقدم جدا مما دل عليه الكتاب المقدس، وأنها لم تخلق في يوم واحد كما ذكر سفر التكوين، وأن ما قاله الكبير الأساقف الإيرلنديين يوشر كان خطأ، وأن ما جاء في سفر التكوين أسطورة وليس تاريخيا. لذلك لما ظهر العلم الكثيرون في القرن الثامن عشر قد تحولوا عن إيمانهم لأنهم اكتشفوا أن الكتاب المقدس يعطي معلومات تتناقض مع العلم. من المعطيات التوراتية الخاطئة التي لا يسندها العلم أنه يقولون يلحسون التراب كالحية، الحية لا تلحس التراب يا خارئي ومؤلفي الكتاب المقدس. يتحدث عن الوبر وهو حيوان يشبه الأرنب، يقول الوبر والأرنب لأنه يجتر فهو حرام، هو من القوارض وليس من المجترات، الكتاب المقدس يعتبره من المجترات. الحيوانات المجترة هي الحيوانات التي لها معدتين تخزن الطعام في معدة ثم إذا جاع تأخذه إلى المعدة الأخرى وتعيد أكله وهضمه من جديد. الأرنب ليس كذلك، الكتاب المقدس لا يدري عن هذه المعلومة. ماذا يقول حبيب سعيد في تبرير هذا الخطأ؟ يقول بأن الكتاب يقول بأن الوبر والأرنب من الحيوانات المجترة وهما في الواقع ليس كذلك، هذا غلط غير صحيح. والظاهر أن كاتب السفر قد استند إلى الظواهر الخارجية، مثلا الجمل والبقر حيوانات مجترة، فهو شاف بأن الأرنب يشبه البقرة ويشبه الجمل، فمن خلال الشبه استند إلى هذا الشبه فقال بأن هذا مجتر وهذا مجتر. طب هو كاتب السفر كان يعتمد على رؤية للظواهر الخارجية ولا على الوحي اللي نازل عليه من السماء؟ من المسؤول عن هذا الخطأ؟ إذا كان هؤلاء يكتبون بحسب ما يتبدى لهم، كيف اعتبرتم ما تبدى لهم وحيا من وحي الله؟ حرم الله بعض أنواع الطيور على بني إسرائيل، من بينها الطير الذي يمشي على أربع، طير يمشي على أربع، طير يمشي على أربع، أين وقع هذا؟ أين رأيتم طيرا يمشي على أربع؟ حرمه الله على بني إسرائيل فلا يجوز لهم أن يأكلوا. قصة طريفة، أراد يعقوب عليه السلام أن يتزوج ابنة خاله لابان، فقرر الخال أن يضحك على ابن أخته فقال له تأخذ غنمي وترعى به، فإذا جاء في الغنم غنم مخطط يتكون من لونين فهو لك، وإذا جاء سادة فهذا الغنم لي. طبعا معروف أن الغنم دائما سيأتي إيش؟ بلون واحد ولن يأتي مخططا، فبالتالي التجرة ستكون خاسرة مع يعقوب. لكن يعقوب لجأ إلى حيلة جعلت كل الغنم يولد مخطط. ما هي؟ الغنم تتوحم، أحضر قضبان وقام بتقشيرها ووضعها عند مرعى الماء، فتأتي الغنم فترى هذه القضبان مقشرة فيصير عندها وحم إنه يطلع عيالها مثل هذا الإيش؟ مثل هذا المقشر. فجاء كل الغنم جاء مخططا وكسب المعركة مع خاله لابان. لا أدري إن كان العلم يوافق على مثل هذه المعلومات. هل ممكن مثلا إذا امرأة تريد بنتها تطلع بنت جميلة فتجد تحط في البيت مثلا صورة امرأة جميلة فتطلع البنت جميلة، هل قانون الوراثة تبع مندل ولا بعد مندل يقر مثل هذه المعلومات، يقرها على الغنم ولا على البقر ولا حتى على الإنسان؟ من الأشياء العجيبة هذه الولادة، ثمار أنجبت من والد أزواجها من حماها نكاح محارم يهوذا بن يعقوب عليه السلام كما تذكر التوراة، أنجبت منه ولدين في بطن واحد. المهم لما انحانت وقت الولادة في عند بني إسرائيل قضية مهمة وهي من هو البكر؟ البكر له منزلة، حتى البكر يرث أكثر من بقية إخوانه، فالبكر قضية جدا مهمة عند بني إسرائيل. المهم الولدين هذول في بطن أمهم ثامر، فأراد أحدهم أن يحجز البكورية وهو في بطن أمه. في وقت ولادتها أحدهما أخرج يده، أخرج يده من بطن الأم، القابلة فهمت عليه ليش الولد ده مطلع إيده، الولد ده ذكي مطلع إيده عشان يحجز البكورية، فأحضرت خيطا أحمر وربطته على يد الولد. الولد بعد ما حس انه في خيط احمر معناته البكوريه بشحاله سحب يده مره ثانيه، وقال لأخوه يلا تفضل. فخرج الأخ الثاني كأن بطن الأم عبارة عن بستان، واحد يروح واحد يجي. أنا حسب معلوماتي الطبية وأنتوا أعلم، 3-4 شهور يستمر نزول الرأس في إيش؟ في حوض الأم. ولو حصلت هذه الولادة اليوم في أي مستشفى من مستشفيات العالم لكانت ولادة قيصرية مباشرة. لكن القابلة ما فاهم الموضوع، ما في أي مشكلة. إيش المشكلة؟ الطفل بده يحجز البكورية ويرجع يده مرة ثانية، يخرج أخوه، ثم بعد ذلك يخرج ذاك وهو حاجز للبكورية. هل يوافق الأطباء اليوم في أي مستشفى مستشفيات الولادة على هذه المعلومة؟ في الزمن القديم كانوا يعتبرون بأن الإنسان كان عبارة عن كتلة مصبوبة مثل الحليب المخثر، يخثر بمني الرجل فيتخثر هذا الإنسان أو هذا الجنين ويصبح إنسانا. هكذا كان العلم القديم. ولذلك يقول الكتاب المقدس: صببتني كاللبن الحليب، وجمدتني كالجبن، وكسوتني جلدا ولحما. هل هكذا الإنسان؟ هل هكذا يخلق الله الإنسان؟ هذا ما كان يقوله العلم القديم، والكتاب المقدس ماشي على حسب المعلومات اللي كانت حين ذاك قائمة. الشمس تشرق والشمس تغرب ثم تسرع إلى موضعها حيث تشرق. هو يظن أن الأرض مسطحة، تشرق الشمس وتغرب ثم ترجع مسرعة إلى حيث تشرق من جديد، لا يدري شيئا عن كروية الأرض وعن دوران الأرض حول نفسها إلى غير ذلك. يتحدث عن دورة المياه. البحر ليس بملآن. إيش السبب؟ كل الأنهار تجري إلى البحر، كل الأنهار بتصب في البحر، ومع ذلك البحر ما بيمتلئ. ليش؟ البحر ليس بملآن. إلى المكان الذي جرت منه الأنهار تذهب راجعة. ليش البحر لا يتعبى ما بيتملأ؟ لأنه كأنه في قنوات أرضية ترجع الماء إلى الأنهار. هو لا يدري أن الدورة، دورة المياه مختلفة تماما. تأتي الشمس فيتطاير بخار الماء، وتنزل الأمطار مرة أخرى، وتعود دورة الأنهار مرة أخرى. لا يدري بأنه لا يوجد قنوات بين البحار وبين الأنهار. تتحدث كثيرا التوراة عن الأرض التي لها مقر ولها أعمدة، عن الأرض التي لها زوايا أربعة، لها أعمدة، لها حجر زاوية، لها أعمدة وضع عليها المسكونة. كل هذه المعلومات غير صحيحة. ماذا يقول العلماء؟ القس الدكتور حنا جرجس الخضري يقول: يا جماعة، هذا الكتاب فيه أخطاء، بس هذا الكتاب لم ينزله الله عز وجل من أجل أن يقدم معلومات جغرافية وتاريخية. فلذلك هؤلاء الذين كتبوا ما كانوا جماعة متخصصين بالفيزياء وبالكيمياء وبالأحياء وبالفلك، لذلك وقعوا في أخطاء. الرب عصمهم من أن يخطئوا في القضايا اللاهوتية، لأن اللاهوت هو الغرض من إنزال الكتاب المقدس. أما هذه المعلومات فمن الممكن أن يخطئ فيها الكتاب المقدس. أوسم أصلي يؤكد هذا الكلام ويقول: يا جماعة، ما في داعي لاقتراح حلول لا توافق المنطق وتسبب لنا إحراجا ليس بالقليل. اعترفوا بأن هذا هو فيه أخطاء، لأن هذه التبريرات، محاولة لوي النصوص، ستؤدي إلى تسرب الناس بعيدا عن الكتاب المقدس. المطران كيرلوس بستريس يقول: هناك روايات تناقض معطيات العلم، مثل النور يخلق في اليوم الأول، المياه اللي موجودة في السماء، الكون خلق في 6 أيام أرضية. هذا الكتاب ليس دروسا علمية في الكون، لذلك سامحونا لما تقرأوا فيه أخطاء. هو يصف فقط عمل الخالق، لأن الله لا يستطيع، الله لا يستطيع أن يصفه إلا في إطار الصورة التي كان البشر في القديم يرون فيها العالم. إذا هم يرون الأرض مسطحة، لا يستطيع الله أن يقول لهم الأرض كروية. يعطيهم كما هم يشاهدون أو كما هم يعتقدون. يؤكد هذا، يقول: هناك تناقضات، فالأرض في نظرهم صفحة منبسطة تعوم على وجه المياه. فماذا يقول لهم الكتاب؟ يقول لهم كما هم يقولون. يقول: هناك في الفضاء نصف كرة، وهناك ماء في الفضاء كما تقولون. يقول لهم الكتاب المقدس. يقول: قد يبتسم البعض لهذه التخيلات البدائية، ومن حقكم أن تبتسموا، لكن عليكم أن تعلموا أن الله لا يمكنه أن يعطينا تعاليمه إلا في لغة الشعب الذي نشأ فيه وحسب تصوره وعقليته. كيف هو تصور الكون؟ على قدر مفاهيم كان الرب يقول لهم. إذا هم مؤمنون بأن الأرض مسطحة فيخبرهم أن الرب مسطحة. إذا هم يؤمنون أن الجنين نشأ عن عملية تخثر مثل تخثر الحليب، خلاص يعطيهم كما هم يؤمنون. القس جيمي كارتر الرئيس الأمريكي السابق يقول: هؤلاء الذين كتبوا لنا هذا الكتاب لم يكونوا خبراء في علم الأرض. أنا قرأت أن الأرض لها أربعة أركان، وأن النجوم تسقط من السماء، وأن العالم خلق في ستة أيام، لكن هذا كله لم يغير إيماني، لأنه يؤمن أن الكتاب لم ينزل من أجل هذه القضايا، لكن هو نزل من أجل الأشياء الروحية. لذلك بخلاف الأشياء الروحية ينبغي أن تتوقع وجود أخطاء في الكتاب المقدس. إذن هناك اعتراف من علماء ورجال مهمين أن هناك أغلاطا علمية يتناقض فيها الكتاب المقدس مع العلم. في زمن العلم لا نستطيع أن نؤمن بكتاب يتعارض مع العلم، لأن العلم من الله، وينبغي أن يكون الكتاب الذي ينزل من الله متوافقا مع هذا العلم. شكر الله لكم حسن الاستماع. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.